أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا يصعد أوله ولا ينفذ آخره، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هم الأقربون؟ من هم أولو الأرحام؟ هل يجب البر بهم والإحسان إليهم؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ذكر بعض المفسرين أن الحق هذا الذي في أموال الأغنياء للفقراء هو الزكاة، بينما أورد صاحب مجمع البيان أن الإمام الصادق عليه السلام قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة، وهو الشيء الذي تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة وإن شئت كل يوم، ولكل ذي فضل فضله. وسياق الآية يؤيد هذه الرواية، لأن للزكاة موارد حددت في آية أخرى وليست مختصة بالسائل والمحروم. وقد ذكر المفسرون أيضا معان للسائل والمحروم، فقال البعض: إن السائل هو الفقير الذي يسأل، أما المحروم فهو الفقير الذي يتعفف ولا يسأل. وقد روي عن الباقرين عليهم السلام أن المحروم هو الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له من الرزق وهو محارف. ونلاحظ أن الإسلام سعى من خلال تشريعاته المكثفة إلى جعل دائرة التكافل الاجتماعي تشمل أوسع القطاعات الاجتماعية ضمن دوائر متعددة، مستقلة تارة ومتداخلة تارة أخرى، بما يؤدي بالنهاية إلى إغلاق كل مسارب العوز والفاقة والحاجة. وجعل الإنفاق في هذا السبيل من أعظم وجوه البر، فقد قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من عبد يبخل في نفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. والملاحظ أيضا أن دوائر التكافل الإسلامي تبدأ بالأقرب فالأقرب، والأقرب كما هو معروف أولى بالمعروف. فقد ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. ومن أقرب المقربين للإنسان وأكثرهم حق عليه في أمواله ورعايته هم أهله وعياله، وهم عادة الزوجة والأولاد، فقد مضافا إلى الآباء والأبناء. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. وقال أيضا: ملعون ملعون من ضيع من يعول. وقال أيضا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن النظر إلى العيال من خلال المودة والرحمة والتوسع عليهم يؤدي إلى نتائج إيجابية لا تنعكس على الأسرة فحسب، بل على المجتمع برمته، لأن ذلك يساهم بتعزيز البنى السليمة، سواء بالنسبة للكافي للمنفق أو للمنفق عليه بآثار دنيوية وأخروية. قال الإمام الصادق عليه السلام: من حسن بره بأهل بيته زيد في رزقه. وفي حديث آخر: من حسن بره بأهله زاد الله في عمره. وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وساما لكل محسن وراع لعياله بقوله: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. وقد سن الإسلام تشريعات مختلفة، بعضها جزائي لكل من يقصر أو يخل في أمر إعالة متعلقيه، وجعل للحاكم الشرعي حق مساءلته بل وإلزامه بكل ما يكون مناسبا في سبيل سد كل خلل تعاني أسرته منه، كل ذلك لدعم الطمأنينة النفسية في الأسرة منعا لها من الدخول فيما يشكل عوامل هدم بل وتخلخل يؤدي إلى شقاق ونزاع يدفع المجتمع كله ثمنا باهظا لإصلاحه. ولذلك نجد عبارات الفقهاء في هذا الصدد واضحة. فقد ذكر السيد السيستاني حفظه الله في فتاواه ما نصه: يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد، إذا لم يكن ويستحب الاقتراض إذا لم يكن واجدا لها، كما يستحب ذلك للأمور المستحبة كالتوسع على العيال وإعانة الفقراء. والملاحظ أيها الإخوة أن عبارة التوسع على العيال وما يرادفها وردت كثيرا في لسان الروايات، وهي بطبيعة الحال شاملة لما هو أوسع من النفقة الواجبة. والتوسعة ذات فوائد جمة وآثار عميمة، منها أن تنشأ العائلة في محيط لا يعاني من عقدة جوع نفسي تجعل أفرادها متفلتين من أي ضوابط أخلاقية عند مصادفتهم لأي إغراء مالي، ونحن نعلم أن جوع العين والنفس أشد مضاضة من جوع البطن، ولذلك يمكننا التمييز بوضوح من خلال تصرفات أي فرد مدى الأثر الذي تركته في نفسه مفاعيل تربيته في بيته. وكم نصادف من الناس من يعيش النهم في كل حركاته، على النقيض ممن نجد بصمة العفة مهيمنة عليه لا يستطيع أن يتفلت منها ولو أراد ذلك، لأن له في بيته وتربيته ما يعصمه من ذلك. ثم ينتقل الإسلام إلى الدائرة الثانية الإنفاقية، حيث يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام في معرض شرحه لمعنى الآية: هي أرحام الناس، إن الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها منه؟ ومعلوم ما في صلة الرحم من زيادة في الرزق وإطالة في العمر. وما نقصده في هذه الحلقة تحديدا أحد جوانب صلة الرحم التي هي الصلة الإنفاقية، حيث حث الشرع الشريف على تعاهد الأقرباء الرحميين بإعطائهم مما أفاض الله. وقد كان أئمتنا عليهم السلام يقومون بذلك على الدوام بغض النظر عن عواطف أقربائهم تجاههم. فقد روى الفضل بن قرة قائلا: كان أبو عبد الله الصادق عليه السلام يبسط رداءه وفيه صرر الدنانير، فيقول للرسول: اذهب بها إلى فلان وفلان من أهل بيته وقل لهم هذه بعث بها من العراق. يريد الإمام بذلك أن تلك الأموال مما وصله من العراق. قال: فيذهب الرسول بها إليهم فيقول ما قال، فيقولون: أما أنت فجزاك الله خيرا بصلتك قرابة رسول الله، وأما جعفر فحكم الله بيننا وبينه. قال: فيخر أبو عبد الله ساجدا ويقول: اللهم أذل رقبتي لولد أبي. وقد نظر الإمام علي عليه السلام كعادته ببصيرة نافذة إذا هذا الموضوع بالذات، حيث قال: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. ومعلوم أن التكافل مع ذوي الرحم يجعل من تدفق الأموال من أيدي الأغنياء ضمن دائرة الأقرباء وذوي الأرحام، ولا يبقيه مكدسا أو منفقا في غير موارد نافعة، مما يساهم وبفاعلية في نشوء طبقة رأس مال استغلالي جشع هو ترجمة لصيرورة الأموال في أيدي الأشرار. بهذا نكون قد أجملنا قليلا عن كيفية الإنفاق على الأقرباء وذوي الأرحام ومن تجب نفقته. وإلى أن نلتقي في يوم غد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.